الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، قال الله تبارك وتعالى: ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم، ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: قال السدي: نزلت في عبد الله بن رواحة، كانت له أمة سوداء فغضب عليها فلطمها، ثم فزع إلى فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره خبرهما، فقال له: ما هي؟ قال: تصوم وتصلي وتحسن الوضوء وتشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. فقال: يا أبا عبد الله، هذه مؤمنة. فقال: والذي بعثك بالحق لأعتقنها ولأتزوجنها. ففعل، فطعن عليه ناس من المسلمين وقالوا: نكح أمته، وكانوا يريدون أن ينكحوا إلى المشركين وينكحوهم رغبة في أحسابهم. فأنزل الله هذه الآية. وقد ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تنكح المرأة لأربع: لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. ولمسلم عن جابر مثله، وله عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الدنيا متاع، وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، الأصل في نكاح الأمة المنع، أعني أمة الغير، بخلاف التمتع بالأمة التي يملكها الإنسان. ولا بد من إلمامة لنبني عليها ولنجعلها أصلا فيما يأتي من آيات في حل نكاح الأمة. العربي الحسب عنده أمر مطلوب وشيء مرغوب، ويأنف الحر أن ينكح أمة غيره، ذلك أن الولد ينسب من حيث الديانة لأبيه، ومن حيث النسب ينسب لأرفع أبويه، فابن القرشي قرشيا، فابن القرشي قرشي. ومن حيث الحر، من حيث الحرية والرق، فالولد ينسب إلى أمه. لذا قالوا: من نكح أمة غيره، من تزوج أمة غيره فقد رق بعضه. يعني أخونا أبو أحمد عنده إماء، أنا تزوجت أما من إمائه، فولدي ملك لأبي أحمد وليس ملكا لي، أنا حر. والذي يتزوج حر، إن تزوج أمة غيره فولده ليس له، ولده ليس حرا، وإنما ولده ملك لصاحب الأمة. فكان أصحاب الإماء يزوجون ليكثروا أمواله، ليكثروا أمواله. ومتى تزوجت الأمة بشخص آخر أصبحت أجنبية من حيث المتعة على مالكها، ولا يجوز لمالكها أن يطأها، فتصبح ملكه ملك الأغراض وملك المتاع وملك الأشياء، أما من حيث الشهوة فليس له أن يتمتع به لا بقبلة ولا بشيء من مقدمات الجماع ولا بجماع. إن زوج الأمة لغيره ولكن رقبتها في ملكه. وما تنتج، العلماء يقولون الإماء هم أقرب للمتاع منهم للإنسانية، وهذا شيء جاء الإسلام وهو معروف عند العرب. متى يتزوج الحر أمة غيره؟ لما لم يجد طولا أن ينكح المحصنات الحرائر، لما الإنسان لا يستطيع لا يجد طولا أن ينكح حرة، فحينئذ يجوز له أن يتزوج أمة غيره. ومع هذا فقد كان عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه يقول: لئن أستمني أحب إلي من أن أنكح أمة غيري. أما أمة الشخص، أمتك، فأنت لا تنكحها، وإنما أنت تتسرى بها. والفرق بين النكاح والتسري أن النكاح له شروطه وله أركانه، والتسري يفعل في السر ولا يلزم منه إعلان النكاح. أو سمي بالتسري لأن فاعله يدخل السرور على نفسه، فلا يلزم إجاب قبول ولي أمر وإعلان إلى آخره في التسري. ولا يجوز للعبد إن تملك أمة أن يطأها حتى يبرئ رحمها بحيضة حتى لا تختلط الأنساب. ولا يجوز لمن يتمتع بأمة أن يهديها لغيره يتمتع بها، فالشرع حريص على عدم اختلاط الأنساب. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في حديث الرويس بن ثابت: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يسقي ماءه زرع غيره. فالشرع حريص على عدم اختلاط الأنساب. عندك أماء لك أن تتمتع بالإماء بلا عدد، الشرع ما وضع حدا للإماء. ومتى ولدت الأمة أصبحت أم ولد، وأم الولد يحرم شرعا أن يفرق بينها وبين ابنها، لا تباع. ولذا الأمة متى ولدت، من هو سيدها الذي أخرجها من الرق والبيع؟ ولده. ولذا في الحديث من أشراط الساعة وأن تلد الأمة ربها، أن تلد الأمة سيدا. ما معنى هذا؟ إشارة إلى كثرة وجود الإماء والتسري بهن على وجه أن هذه الأماء تلد سيدة. العادة إذا احتاج البيت إلى أمة، والأمة قديما كانت كالخادمة، من الذي يختارها؟ العادة الزوجة. ولذا الذي يتمعن ويقرأ عن الإماء قراءة دقيقة يجد أن الأمة كلما كانت بشعة كل غلا سعرها وارتفع ثمنها، وارتفع ثمنها من أجل أن النساء يرغبن بهذا النوع من الإماء، علما بأن إماء المسلمين في زمن الصحابة والتابعين إنما هم من الفرس والروم، هم من أجمل النساء، هم من الفرس والروم. الشاهد أن الله يقول سبحانه: ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم. ليس المراد بالأمة هنا كما قال الزمخشري مثلا في الكشاف الأمة أي المرأة، لا، ليس المراد المرأة، المراد الأمة، المراد الأمة. إيش يعني الأمة؟ يعني العبدة. يعني إن كنت مخيرا بين أمرين بين أمر حلال عند الحاجة وأمر لم يحل بالكلية، فزواجك ضرورة من الأمة الغير أفضل وخير من زواجك من ممن؟ من الحرة المشركة. زواجك الأمة مع أن النفوس تنفر من هذا، نفوس المخاطبين إبان التنزيل تنفر من زواج الأمة. تزوج أمة هي ملك غيرك، فالنفوس تنفر من ذلك. ومع هذا فربنا يقول مؤكدا، والتأكيد جاء باللام، هذه اللام لام الافتتاح تفيد التأكيد، ما قال وأمة، ما قال وأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم، قال ولا أمة، هذه اللام لام القسم تكون تارة لام الابتداء وتكون لام التأكيد تارة، والمراد بها ها هنا لام التأكيد، وأكد الله عز وجل على هذا الأمر. العاقل إن قدمت إن رأى امرأتين جميلة بلا دين وذميمة بدين، فالعاقل الذي يقدم معايير الشرع يقدم الذميمة بدين على الجميلة بلا دين. الجمال زائل، والجمال مع الألفة يصبح عادة، يعني المرأة لو تزوجت أجمل النساء مع الألفة، ألفة النظر، يصبح عادة ولا تتمتع بهذا الجمال. ومع كبر السن يبقى أمامك الدين والخلق. الذميمة كلما عاشرتها وكانت ذات دين وخلق سرتك ورأيت منها ما يعجبك وأعانتك على دنياك وأخراك وحفظتك في مالك وفي نسبك. تخيل رجل متزوج امرأة جميلة لا ترد يد لامس، ليست ذات دين وليست ذات خلق، ويصبح يعيش في بيئة هو يشك هل أولاده منه أم من غيره. انظر الآن لشقائه وتعبه، وانظر إلى حاله، وانظر إلى مآله، وانظر إلى عذابه، وانظر رجل يتزوج امرأة ذميمة لكن هو متيقن أنها تحفظ المال، أنها تحفظ الرجل في نفسه وأنها لا تخونه، أين هذه من تلك؟ إن السيف ينقص قدره إن قيل إن السيف أمضى من العصا. فرق كبير بين هذه وبين تلك. ولذا قال الله عز وجل ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم. ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم، هذه الخيرية أطلقها الله عز وجل ليعم كل ما كان مرغوبا في المرأة. ولو أعجبتكم المشركة، ماذا تعجبنا المشركة؟ الخير ليس نابعا فيه، والإعجاب بالتأثر في لحظات الضعف، في لحظات الرغبة. ولو أعجبتكم حسنها، أو أعجبتكم ماله، أعجبكم ماله، أو أعجبكم حسبها ونسبها. أحسنوا تقدير الأشياء، وضعوا الأشياء في أماكنها. القرآن الكريم كما ذكرت لكم أكثر من مرة في هذا المجلس غايته أن يصوب المفاهيم، والسنة النبوية غايتها أن تصوب السلوك. سنة تعلمك كيف تفعل في أفعالك، في سلوكاتك، في طعامك، في شرابك، في نومك. فالقرآن الكريم الله جل في علا أراد أن يفهمنا وأن يصوب نظرتنا إلى النساء وألا نغتر بالمظهر وأن نبحث عن الجوهر، ألا نغتر بالزائل وأن نبحث عن الباقي. هذه وتلك تقدم بها العمر، فالجمال سيزول والشهوة ستطفأ. فأنت انظر إلى الذي يبقى إلي يبقى لك، هل بقي، هل تزوجت وبقي لك خير أم شر؟ ففرق كبير بين الأمرين. لأما مؤمنة مع ما فيها من خساسة الرق وقلة الشأن في المجتمع خير ممن اتصفت بالشرك مع ما لها من شرف الحرية ورفعة الشأن، وإن أعجبتكم لمالها ولسائر ما يمكن أن يرغب فيها. المسألة الثانية وهي المهمة وتتضمنها الآيات تضمنا، قال الإمام أبو حنيفة من بين سائر إخوانه الفقهاء مركزا على الاستدلال بقوله خير في الآية، قال: يجوز للمسلم أن ينكح، أن يتزوج الأمة الكافرة. المرأة الكافرة لا تتزوج المشركة إلا إن كانت كتابية كما بينا أمس. الآن وقع خلاف في مسألة الأمة المشركة، هل يجوز للمسلم أن يتزوجها أم لا؟ انفرد أبو حنيفة رحمه الله تعالى عن سائر إخوانه الفقهاء بقوله أنه يجوز للمسلم أن يتزوج الأمة ولو كانت كافرة. ما هو دليل الإمام أبي حنيفة؟ الآية. كيف انتزع ذلك من الآية؟ قال: الله يقول: ولأمة مؤمنة خير من مشركة. فالله عز وجل قال خير، فإذا في زواج الأمة المشركة شيء من خيرية، الله فاضل فجعل زواج الأمة المشركة مفضول، وجعل زواج المؤمنة فاضل. فبما أن الأمة المشركة زواجها مفضول ففيه شيء من خير، والذي فيه شيء من خير يدل على الحل. هذا دليل الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى في الآية. رد عليه جماهير أهل العلم بقولهم: لا يلزم من استخدام خير في نصوص الشريعة فيما جرى في كتاب ربنا وعلى ألسنة السلف الصالح، لا يلزم من كلمة خير أن يكون فاضل ومفضول. فالله يقول: أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا. ومن المعلوم أنه لا خير عند أهل النار، أصحاب الجنة خير. ما الذي يقابل أصحاب الجنة؟ أصحاب النار. هل من خير في أصحاب النار؟ لا خير فيهم. فلا يلزم من كلمة خير وجود فاضل ومفضول. ومنه قول عمر رضي الله تعالى عنه: الرجوع إلى الحق خير من التمادي في الباطل. والتمادي في الباطل لا خير فيه. فكلمة خير لا يلزم منه فاضل ومفضول، لكن هذه الآيات نزلت في سياق وفي سباق، نزلت بسبب. السبب الذي نزلت فيه هذه الآيات فيما أسند ابن جرير عن السدي، أنها نزلت في عبد الله بن رواحة رضي الله تعالى عنه. طبعا السدي لما يروي سبب نزول السدي ما أدرك الصحابة ولا أدرك التابعين، والخبر وأنتم طلبة علم، الخبر الذي وأرجو أن تركزوا قليلا، هذه قواعد علمية مهمة، ومع التكرار بإذن الله تعالى تفهم جيدا. الخبر إذا سقط منه الصحابي فرواه التابعي عن النبي صلى الله عليه وسلم يسمى مرسل. الخبر إذا سقط منه الصحابي فرواه التابعي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يسمى مرسل. فإذا سقط منه الصحابي والتابعي فما دونه وتتابع السقط في طبقتين أو أكثر يسمى معضل، يسمى معضل. الصحابي إذا ذكر سبب نزول لآية ولم يذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم في سبب النزول فإن الآية لم تنزل إلا على قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلها حكم الرفع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. الصحابي إذا ذكر لنا سبب نزول لآية ولم يرد ذكر لنبينا صلى الله عليه وسلم في هذا الخبر فله حكم الرفع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأن القرآن لم ينزل إلا على قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم. السدي ليس بصحابي، ولا أدرك الصحابة ولا أدرك التابعين. هذا الخبر الذي معنا إيش يسمى؟
معضل.
والمعضل ضعفه شديد، والمرسل ضعفه يسير. المعضل تتابع انقطاع، ضعفه شديد المعضل، لكن صحوى ما نزل صحيح. أن العرب كانوا يرفعون خسيسة نسبهم بالنسب، وأن النسب عند العربي له شأن عظيم، فيقول نزلت في عبد الله بن رواحة كانت له أما سوداء، أما يملكها هو، فغضب عليها فلطمها. في صحيح مسلم كفارة من لطم عبدا أن يعتقه. الشرع لما ورث من الجاهلية الطبقية والحرية والعبدية، يوجد أناس أحرار وأناس عبيد، الشرع سن تشريعات عديدة لإلغاء الرق، منها كفارات الأيمان، كفارة اتيان الزوجة في رمضان، كفارة القتل، ومنها أن من اعتدى على عبده فغضب منه فلطمه فكفارته أن يعتقه. والعبيد يعيشون بمستوى لا يسرهم إلا أن يكونوا عبيدا. أحيانا العبد لما يعتقه سيده هو بعتقه يعاقبه، إذا كان ممن يحسن إليه، رجل سيد يدخل عليه كبار الخلق كبار الناس، النبي يقول يطعمه مما يأكل ويلبسه مما يلبس، أحسن اللبس أحسن الطعام، وأين ذهب؟ ماذا كان يفعل من اعتق في زمن النبي صلى الله عليه وسلم؟ من كان يعتق في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يلتحق برسول الله فيصبح خادما أو عبدا عنده. فكثر عبيد رسول الله صلى الله عليه وسلم ووصل عددهم إلى أكثر من 80 عبدا. هؤلاء كيف أصبحوا لرسول الله؟ طواعية منهم. فكان غالبا من لطم عبدا أو من أعتق عبدا والرجل لا يحب إلى العبودية، لا يحب أن يصبح رزقا، فكان يلتحق برسول الله صلى الله عليه وسلم. وجمع هؤلاء الإمام محمد بن عبد الرحمن السخاوي في رسالة اسمها الفخر المتوالي في خدم رسول الله صلى الله عليه وسلم والموالي، وسماهم واحدا واحدا وذكر أخبار كل واحد منهم. فعبد الله بن رواحة لما لطم أمته وجب عليه أن يعتقها، وكفارة لفعله لما أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صنيعه وذكر له أنها تصوم وتصلي وتحسن الوضوء وتشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم مكنيا إياه: يا أبا عبد الله اعتقها، هذه مؤمنة. قال له: هذه مؤمنة؟ فقال رضي الله تعالى عنه: والله والذي بعثك بالحق لأعتقنها ولا أتزوجنها. فتزوجها، فطعن عليه المسلمون، تزوج أمته. قالوا، وكانوا يريدون أن ينكحوا إلى المشركين، الله بن رواحة من أثرياء الصحابة، الصحابة الأثرياء، أصحاب الأموال وأصحاب النفوس الواسعة. فأنزل الله عز وجل هذه الآية: أما مؤمنة ملك للغير، لا تأتيك بولد، وإن جاء ولد فلا أخوال له، ولد عمل خال، ولد الرق، ولد الأمة. ومع هذا فهي أفضل من المشركة، ولو أعجبتكم هذه المشركة. ولذا إخواني، معايير المؤمن في الزواج ذات الدين، فالفرد بذات الدين تربت يداك. المرأة في العادة تنكح يرغب فيها، يرغبها الرجل للمال، للحسب، للجمال، وللدين. وأخر النبي صلى الله عليه وسلم الدين في الحديث الذي ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة، وورد أيضا عن جابر عند مسلم في صحيحه: تنكح المرأة لأربع، قال: لمالها ولحسبها ولجمالها. فأخر الدين الأهمية، قال: ولدينه. ثم حث على الدين بقوله: فاظفر بذات الدين تربت يدك، ألصقت يداك التراب، كقول النبي لمعاذ: ثكلتك أمك. هذا دعاء للتحبب، انتبه، املأ يديك من الخير. لا يعجبك الجسد والطول واللون، انتبه للدين، انتبه للخلق. اجعل ولدك يتربى في بيئة حسنة وعند أم صالحة. لذا قال العلماء: لا يوجد معدوم له حق وهو معدوم إلا الولد، فإن حقه على أبيه وهو نطفة في ظهره قبل أن يوجد. إيش حقه؟ قال: أن يأكل الأب حلالا ولا يأكل حراما، وأن يختار له أما صالحة. هذان حقان الولد قبل أن يوجد، قبل أن تأكل حلالا وأن تبحث له عن أم صالحة حتى يتربى وينشأ في بيئة صالحة. فاظفر بذات الدين تربت يداك. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول مرغبا في موضوع الزواج، قال: الدنيا متاع، وخير متاع الدنيا الزوج الصالح، خير متاع الدنيا الزوج الصالح. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: السعادة أربع، وجعل على رأس السعادة الزوج الصالح، والبيت الفسيح، والمركب الهني، والجار الصالح. هذه الدنيا، كل الدنيا فيها أربع أشياء: جار صالح، صديق صالح يلازمك براحة يعينك وتعينه على الخير، زوجة صالحة، مركب هني، بيت فسيح. هذه الدنيا وهذه سعادة الدنيا. طيب، نأتي لي أيضا بعض الأحكام تحتاج التدقيق في الآية. قال الله عز وجل: ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم. وقبلها قال ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمنن، وقال بعدها ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا. ما معنى لا تنكحوا المشركين المشركات حتى يؤمنن؟ تتزوجوا. ولا تنكحوا المشركات، لا تزوجوا، لا تنكحوا المشركات حتى يؤمن، لا تتزوج المشركات حتى يؤمن، ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا، معناها لا تزوجوا. استفاد أهل العلم من هذه الآية حكما أيضا خالف فيه الإمام أبو حنيفة، قالوا ليس للمرأة أن تزوج نفسها بنفسها، ولا بد أن يبرم زواجها وليها. من أين أخذوا هذا؟ من قوله ولا تنكح المشركين. ما معنى ولا تنكح المشركين؟ لا تزوج المشركين. إذن من الذي يتولى زواج المرأة؟ وليها. فإن لم يوجد لها ولي فالذي يتولى زواجها القاضي المسلم ومن ينوب عنه، فإن لم تكن في بلاد المسلمين فمن ينوب عن القاضي وعن العالم كأئمة المساجد والمسؤولين عن المراكز الإسلامية في الدول الغربية هذه الأيام. المسلمة إذا كانت هي مسلمة وأبوها مشرك فليس للمشرك ولاية على المسلمة. امرأة أسلمت في ديار الكفر فأرادت أن تتزوج، وربنا يقال ولا تنكحوا المشركين، فلا بد أن ينكحها، لا يجوز لها أن تتولى نكاح نفسها بنفسها. فحينئذ الذي ينكحها الذي يزوجها وليها وجد وكان له ولاية عليه كان مسلما، فإن كانت هي كتابية مسلمة وأبوها كتابي وأبوها كافر فيزوجها القاضي ومن ينوب العالم ومن ينوب عنه من إمام المسجد ومن المسؤول مراكز وما شابه. الإمام أبو حنيفة رحمه الله قال هذه الآية ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا خرجت مخرج الغالب، وليس لله مراد فيها بأن المرأة لا تتولى نكاح نفسها. قال لأن النبي يقول صلى الله عليه وسلم والأيم أحق بنفسها. الأيم أي المرأة الراشدة أحق بنفسها، والحديث لم يثبت والأحاديث الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي. فقوله صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي يلتقي مع قوله في هذه الآية ولا تنكحوا المشركين. فليس للمرأة أن تنكح نفسها بنفسها. طيب أيضا حكم ثالث أخير في الآية ونرجع بعض الأحكام إلى بعد قليل، قوله تعالى ولا تنكح المشركات حتى يؤمنن. فإن آمنا فلكم أن تتزوجوهن. فقالوا هذه حتى تفيد غاية للنهاية وتبشر بانتظار الإسلام، تبشر بانتظار الإسلام. لذا استنبط العلماء من قوله حتى يؤمنن حتى يؤمنوا حكما مارسه الصحابة رضوان الله تعالى، وهو أن الرجل إن أسلم وبقيت زوجته كافرة، أو المرأة أسلمت وبقي زوجها كافرا، فمتى لحق بها الزوج أو لحقت الزوجة بالزوج ولو بعد عيد فالعبرة بالزواج الأول، ولا يلزم أن يبرم عقد جديد. فالصحابي الرجل الذي أسلم في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وبعد شهرين أقل أكثر أسلمت زوجته، تبقى الزوجة له، وما كان النبي صلى الله عليه وسلم يطلب منهم أن يجدد العقد بينهم، انتظروا حتى يولد. وفي هذا إشارة إلى أن النكاح في الآية إن كان يفيد العقد وهو واضح في الآية الثانية ولا تنكح المشركين، إلا أنه يحمل في طياته ما يفيد الوطئ على هذا المعنى، إلا أنه يحمل في طياته ما يفيد الوطأ في هذه الآية. وذكرت لكم أمس الأدلة المفصلة في إثبات أن المراد بالنكاح تارة العقد وتارة الوطأ. الذي يستقرئ آيات النكاح في كتاب الله يجد أن الآيات صريحة في بعض المواطن أنه المراد بالنكاح الوطأ، وأن المراد بالنكاح أحيانا العقد. طيب نكمل تفسير الآيات.
وقوله تعالى ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا، أي لا تزوجوا الرجال المشركين النساء المؤمنات، كما قال تعالى لهن حل لهم ولهم يحلون لهن. ثم قال تعالى ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم، أي ولرجل مؤمن ولو كان عبدا حبشيا خير من مشرك وإن كان رئيسا سريا. أولئك يدعون إلى النار، أي معاشرتهم ومخالطتهم تبعث على حب الدنيا واقتنائها وإيثارها على الدار الآخرة، وعاقبة ذلك وخيمة. والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه، أي بشرعه وما أمر به وما نهى عنه، ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون.
قلنا ولا تنكح المشركين حتى يؤمنوا، أي حتى يدخلوا في دين الله عز وجل، ويلزم من الإيمان التوحيد، ويلزم من التوحيد نبذ الشرك وعدم عبادة أحد مع الله عز وجل. قال أي لا تزوج الرجال المشركين النساء المؤمنات. الزوج له سلطة وله أثر، والزوجة لها أثر كذلك على الزوج، ولذا منع الشرع أن تكون صاحبتك بالجمع مشركا، لأن أثر الزوجة على الزوج خفي يسري غير شعور، وأثر الزوج على الزوجة جلي يظهر بوضوح. فمنع الشرع أن يتزوج المسلم المشركة، لأن هذا الاختلاط هو الأخذ في البدايات في طريق النار، سلوك طريق النار، سلوك أسباب طريق النار. وكذلك المسلمة تزوجت الكافر، ففي هذا فتح وولوج للأسباب الموصلة إلى النار. فقوله أولئك يدعون إلى النار جملة تعليمية مستقلة. وما المراد بأولئك؟ وماذا يمكن أن يستفاد من هذه الآية؟ بلا شك أن المراد بأولئك ليس فقط المشركين، وإنما أيضا المشركات، أولئك المشركات الزوجات، أولئك المشركون الأزواج، هذا وذاك. أولئك يدعون، أولئك يدعون، الواو واو الجماعة، أولئك يدعون، أولئك يدعون، الواو والجماعة. في هذه الآية قصد لقاعدة وردت كثيرا في القرآن تحتاج لتأمل. سأذكر لكم آية وتأملوا أنتم، ولعلنا في مناسبة أخرى لما يأتي مثلها أسمع منكم بعض الآيات. وأن تتلو الآن القرآن تدبر، وأن تتلو غير طريقة تلاوتك بعد ما سمعت دروس التفسير، غير طريقة تلاوتك، اقرأ وتدبر. العلماء يقولون في أولئك يدعون إلى النار أن الخطاب الموجه للرجال تدخل فيه النساء، وأن الخطاب الموجه للنساء لا يدخل فيه الرجال. أولئك يدعون، يدعون الواو واو إيش؟ جمع مذكر، جمع مذكر. أولئك نساء ورجال، شكان وشركين، وجاء الفعل بالتذكير. ماذا يفيد هذا؟ أن الخطاب الموجه للرجال يدخل فيه النساء، وإذا أردنا أن نخرج النساء فبقرينة خاصة. والخطاب الموجه للنساء لا يدخل فيه الرجال، وإن أدخل الرجال فنحتاج إلى قرينة خاصة. الله يقول عن امرأة العزيز: استغفري لذنبك إنك كنت من
خاطئين.
خاطئين الخاطئات،
خاطئين،
خاطئين. إيش يعني؟ دلت الآية على إيش؟ على أن المرأة تدخل في جمع المذكر السالم. تمام كذي الآية: استغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين وليس من خاطئات. فاستنبط العلماء أن الخطاب الموجه للأنثى خاص بها، والموجه للرجل تدخل فيه. إذا الشرع أراد أن يخص امرأة في حكم فجاء الخطاب موجه إليها خاصة. هل من أحكام تخالف فيها الرجال النساء؟ نساء الرجال كثير، طهارات والصلوات والحج، في أحكام كثيرة النساء لهن شيء يخالف حكم الرجال. فقوله سبحانه أولئك يدعون، قلنا هذه جملة تعليلية، ويدعون إلى النار أي إلى أسباب النار وإحكام البدايات سلامة في النهايات. فالمعاشرة والمخالطة لها أثر، وفي هذا إشارة خفية إلى أن الأخلاق تتغير وتتبدل، وإلى أن الصحبة لها أثر كبير في تغيير الأخلاق. الصحبة لها أثر في سلوك النجاة أو في سلوك الهلاك والعياذ بالله تعالى. ومن أهم الصحبة صحبة الزوجة. كم من إنسان طيب لما تزوج ساء حاله، وكم من إنسان سيء لما تزوج حسن حاله. فالزوجة لها أثر كبير. إذا قالوا في المثل، قال وراء كل عظيم إيش؟ امرأة. يعني المثل فيه شيء. الصحيح أن يقال وراء كل عظيم تربية. الصحيح أن يقال وراء كل عظيم تربية، يعني له ربي العظيم الذي له تربية وربي. ثم بعد ذلك الزوجة، قبل المرأة الأم قبل الزوجة، الأم قبل الزوجة. والزوجة إذا كانت صالحة فهي بلا شك من أكبر الأسباب المعينة. انظروا للنبي صلى الله عليه وسلم لما كان يلاقي في بدايات دعوته من التكذيب، كان ذلك شديدا عليه. فلما يدخل بيته فكانت عائشة خديجة رضي الله تعالى عنها تسريه وتعينه على شدة القوم. فعانت عائشة كان من أكبر الأسباب إدخال السرور في نفس النبي صلى الله عليه وسلم. تخيل معي لا قدر الله لو كان بيت النبي صلى الله عليه وسلم ليس من عوامل التهدئة والسهولة، لكانت الحياة صعبة للغاية، كانت الدعوة صعبة للغاية. ولذا موضوع الزواج خطير في حق الصالح بعام، طالب العلم بخاصة. موضوع الزواج خطير، وهو مفترق طرق، إما أن يكون من أكبر أسباب الإعانة، وإما أن يكون والعياذ بالله من أكبر أسباب الانتكاس. الله عبر عن ذلك بإيجاز فقال أولئك يدعون إلى النار، أولئك يدعون إلى النار. فالإنسان يصل النار عبر الزوجة غير الصالحة مشركة، والمرأة تصل النار عبر إيش؟ الزوج غير الصالح. وهذا يتضمن الحث على زواج، على الزواج ممن يرغب بالجنة، يتضمن الحث على الزواج ممن يرغب بالجنة ولا يرغب في ويخاف النار، ولا يرغب في الجنة ويخاف النار إلا الرجل الصالح. ففي الآية إشارة إلى تزويج الرجل الصالح، أي معاشرتهم ومخالطتهم تبعث على حب الدنيا واقتنائها وإيثارها على الدار الآخرة، وعاقبة ذلك وخيمة. والله يدعو، الله يدعوهم بالحث على الأعمال الصالحة ومغفرة الذنوب إلى الجنة والمغفرة بيد الإذن. هنا إذن كوني أذن شرعي معا على أرجح الأقوال، والإذن له معاني، فمن معانيه الأمر، ومن معاني الإذن الإعلام، ومن معاني الإذن الرضا والتوفيق والتيسير، والثلاثة مرادة بالآية، والله تعالى أعلم. ثم قال: ويبين الله آياته أن يظهروها للناس لعلهم يتعظون، فيفهمون، فيستجيبون، فيعملون على أن يكون اللصيق بهم ممن يدعوهم إلى الجنة. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.